إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي باب الإيمان بأن كل مولود يولد على الفطرة من كتاب القدر من الإبانة الكبرى، قال الإمام العلامة ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة: حدثنا أبو شيبة قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر رضي الله عنه يوم أصيب وعليه ثوب أصفر فخر وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو الحسن أحمد بن القاسم قال حدثنا الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول: لما رمي طلحة بن عبيد الله يوم الجمل جعل يمسح الدم عن صدره وهو يقول: وكان أمر الله قدرا مقدورا. الإسناد فيه راو لم يسم، وكذلك فيه إرسال الحسن، فهذا من مراسيل الحسن، فالإسناد ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثني أبو محمد عبد الله بن جعفر الكفي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن جعفر بن برقان عن عمران القصير، هو ضعيف ولكن له هاهنا متابع، عن أنس بن مالك قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما أرسلني في حاجة قط فلم تتهيأ إلا قال: لو قضي كان أو قدر كان. إسناده حسن، وأخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب قال حدثنا أحمد بن بوديل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عبادة بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاصموه في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله قال حدثنا أحمد بن بديل قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن طليق بن قيس الحنفي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في دعائه: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، ولا تنصر علي من بغى علي، اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطيعا، لك مجيبا، إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، واهد قلبي، وثبت حجتي، وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. واسلل أي أخرج، السخيمة الغش والحقد والحسد. واسلل سخيمة قلبي. قال الشيخ الإمام رحمه الله: فهذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل بقي لمن يزعم أن المشيئة والاستطاعة بيديه حجة يحتج بها إلا بالبهت والجحد للتنزيل وإخبار الرسول بالشقاء والخذلان اللذين كتبهما الله عليه؟ ونحمد الله على ما وفقنا له من معرفة الحق وهدانا إليه. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن بشر بن جبلة، وهذا مجهول كما قال ابن حجر رحمه الله، عن كليب بن وائل عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب بالقدر أو خاصم فيه فقد كفر بما جئت به وجحد بما أنزل عليه. الإسناد ضعيف، فبشر بن جبلة مجهول كما مر. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى ابن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن الوليد الفحام قال حدثنا يحيى بن ميمون بن عطاء أبو أيوب، وهذا الراوي متروك، عن علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد ضعيف، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك شيئا لعل الله عز وجل أن ينفعك به؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أمامك، إذا سألت فاسأل الله عز وجل، وإذا استعنت فاستعن بالله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك عند الشدة، وجف القلم بما هو كائن، فلو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطيك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه لك ما استطاعوا، واعلم أن لكل شيء شدة ورخاء، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا. أخرجه أبو يعلى والآجري واللالكائي وابن أبي عاصم، وقال الألباني: إسناده واه جدا. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن حازم بن أبي غرزة الغفاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا همام عن صاحب له عن الزهري. هنا جهالة الراوي عن الزهري، عن الزهري عن ابن عباس رضي الله عنهما، والزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا غلام أو يا غليم، أعلمك كلمات لعل الله عز وجل أن ينفعك بهن، احفظ الله يكرم ما بك، تقرب إلى الله عز وجل في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جف القلم بما هو كائن، فلو اجتمع الخلائق على أن يعطوك شيئا لم يكتبه الله لك أو قال لم يقدره الله لك ما استطاعوا ذلك أو قال ما قدروا على ذلك، ولو اجتمع الخلائق على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك أو قال لم يقدره عليك ما استطاعوا ذلك أو قال ما قدروا على ذلك. اعمل لله مع اليقين، واعلم أن الصبر فيما تكره فيه خير كثير. وعلم أن النصر عند الصبر، وأن الفرج عند الشدة، وأن مع العسر يسرى، وأن مع العسر يسرى. إسناد المصنف ضعيف، وأخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر بن حفص بن الخليل قال: حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي ورجاء السمرقندي وحدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني قال: حدثنا إبراهيم ابن الحسين الهمذاني قالوا: حدثنا عبد الله بن صالح أبو صالح قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أي غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام ورفعت الصحف. الحديث صحيح، وأخرجه أحمد والترمذي وأبو يعلى والطبراني في الكبير. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن داود قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني نسبة إلى كلوذان، وهي قرية من قرى بغداد على خمسة فراسخ منها. قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي فروة، وابن أبي فروة متروك الحديث، أن صفوان بن سليم أخبره عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحسنوا، فإن غلبتم فبكتاب الله وبقدره، ولا تدخلوا اللو، فإن من أدخل اللو دخل عليه عمل الشيطان. إسناد المصنف ضعيف جدا، ولكن الحديث له شواهد عند ابن ماجه وغيره يرتقي بها إلى درجة الحسن. قال الإمام المصنف رحمه الله: حدثنا عمر بن شهاب قال: حدثنا أبي قال: حدثنا نصر بن علي قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن حماد بن زيد أن رجلا بايع رجلا على أن يعبر نهرا فسبح، فلما قارب الشط قال: قد بلغت والله. فقال له رجل: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله وإن لم يشأ. قال: فغاص ولم يخرج. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا القاضي المحاملي قال: حدثنا يعقوب الدورقي قال: حدثنا شعيب بن حرب قال: حدثنا ليث بن سعد قال: حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنه أنه حدثه أنه كان خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال له: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث حديث صحيح. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب في آخره، وعمدتها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رواية الترمذي ذكرها وقال: حديث حسن صحيح. وقد صححها الألباني في صحيح سنن الترمذي وفي صحيح الجامع وفي غيره، وفي رواية غير الترمذي في رواية أحمد والطبراني في الأوسط وفي الكبير: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. في هذا الحديث قول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، أي راكبا معه ردفه، فقال لي: يا غلام، احفظ الله يحفظك. قال له: يا غلام، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي وقد ناهز ابن عباس الاحتلام، يعني من 15 إلى 16 أو أقل، فكان راكبا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجه إليه هذا النداء: يا غلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يركب الدابة وربما أردف خلفه، وكان أحيانا يركب الحمار، وحماره اسمه يعفور. وفي حديث معاذ في الصحيحين قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يركب الحمار ويردف خلفه. احفظ الله يحفظك، هذه كلمة جليلة عظيمة. احفظ الله كيف؟ بحفظ شرعه، بحفظ دينه، بأن تمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه، وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك وتدعو به إلى الله عز وجل، لأن كل هذا من حفظ الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى نفسه ليس بحاجة إلى أحد حتى يحفظه، ولكن المراد حفظ دينه وشريعته، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ليس المعنى أنكم تنصرون ذات الله، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن كل أحد. لهذا قال في آية أخرى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولا يعجزونه، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. احفظ الله يحفظ، هذه الجملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله، وحفظ الدين بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بتعلمه والإقبال عليه، ومعرفة ما تقوم به العبادة والمعاملة، وما يستطيع المرء أن يدعو به إلى الله جل وعلا. كلما حفظ دين الله حفظه الله، حفظه في ماذا؟ هذا حفظك لله، أي لدين الله. إذا حفظته حفظك، حفظك في ماذا؟ في بدنك، في مالك، في أهلك، في ولدك، في دينك، وهذا أهم الأشياء، وهو أن يسلمك من الزيغ والضلال، وأحفظك الله رب العالمين فيما سوى دينك، كما كان بعض الصالحين يقول لولده: إني لأزيد في الصلاة لأجلك، أي ليحفظك الله رب العالمين بتلك الصلاة. ولأن الإنسان إذا ما زاغ أزاغ الله من حوله، إلا أن يشاء ربي شيئا. وإذا عصى الله تبارك وتعالى وجد مردود ذلك في أهله وولده وزوجه وماله وبدنه، كما قال أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى: إني لعاصي الله عز وجل فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. فإذا حفظ الإنسان دين الله حفظه الله، حفظه الله في بدنه وفي ماله وفي دينه، وهذا أهم الأشياء، أن يسلمك الله عز وجل من الزيغ والضلال، لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وكلما ضل والعياذ بالله ازداد ضلالا، كما في الحديث: إن الإنسان إذا أذنب صار في قلبه نكتة سوداء فإن تاب محيت. وحديث حسن أخرجه الترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى، كلهم من حديث أبي هريرة، حسنه الألباني في صحيح الجامع. كلما ارتكب المرء ذنبا وغشي معصية نكت في قلبه نكتة سوداء، فنكتة، والنكتة النقطة وزنا ومعنى، فنكتة إلى نكتة إلى نكتة حتى يصير القلب أسودا مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، كالكوز الذي خالط سواده بعض بياض يسير ثم هو مع ذلك منكوس، فأنى يستفاد من هذا؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وهذا هو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إن تاب محيت، والعبد إذا أتى الحسنة نكت في قلبه نقطة، أي نكتة بيضاء، فنكتة إلى نكتة إلى نكتة حتى يصير القلب أبيض كالصفا كالكوكب الدري، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فالحسنة تستدعي الحسنة، والسيئة تلد السيئة، والله المستعان. احفظ الله في دينك يحفظك الله في دينك، بعصمتك من الزيغ والضلال، وفي بدنك ومالك وأهلك ووالدك. احفظ الله تجده تجاهك، في لفظ كما مر تجده أمامك. احفظ الله أيضا بحفظ شريعته، في أمر بأمره واجتناب نهيه، تجده تجاهك أمامك، بمعنى تجاهك، معناهما واحد، يعني تجد الله أمامك يدلك على كل خير ويذود ويدفع عنك كل شر، لا سيما إذا حفظت الله بالاستعانة به، فإن الإنسان إذا استعان بالله وتوكل على الله كان الله حسبه وكان الله كافيه، ومن كان الله حسبه فإنه لا يحتاج إلى أحد بعد الله. قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله، فإذا كان الله حسب الإنسان أي كافية فإنه لن يناله سوء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده تجاهك، في رواية تجده أمامك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تعتمد على مخلوق. فقير ليس عنده مال يسأل الله تعالى يقول: اللهم ارزقني، اللهم هيئ لي رزقا، فأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. لو سأل الناس فربما يعطونه ربما يمنعونه. لهذا جاء في الحديث: لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب ثم يبيعه لكان خيرا له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. والحديث أخرجه البخاري في الصحيح. فكذلك أنت إذا سألت فاسأل الله، قل اللهم ارزقني، اللهم أغنني بفضلك عمن سواك، إلى غير ذلك من الكلمات التي تتجه بها إلى الله تبارك وتعالى وحده. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، فلا تطلب العون من إنسان إلا للضرورة القصوى. وإذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركنا تعتمد عليه. اجعل الركن الأصيل الله سبحانه وتعالى، فتأوي إلى ركن شديد. في هاتين الجملتين دليل على أن من نقص التوحيد أن يسأل الإنسان غير الله، ولهذا تكره المسألة لغير الله عز وجل في قليل أو كثير. والله سبحانه وتعالى إذا أراد عونك يسر لك العون، سواء كان بأسباب معلومة أو بأسباب غير معلومة. قد يعينك الله تعالى بسبب غير معلوم لك فيدفع عنك من الشر ما لا طاقة لأحد به، وقد يعينك الله تبارك وتعالى على يد أحد من خلقه يسخره لك ويذلله لك حتى يعينك، ومع ذلك لا يجوز لك إذا أعانك الله على يد أحد أن تنسى المسبب وهو الله عز وجل كما يفعل بعض الجهلة. الدولة مثلا تستعين بالكفار في بعض المشروعات فما يتعلق بتلك الأمور التي هي في باطن الأرض، فتأتي الشركات وفيها من الكفار من فيها، ويكون ذلك سببا لخير يصل إلى بعض المسلمين، إذ يعينون في تلك الشركات وتحصلون على كثير من العائدات فيوالونهم، يحصلون منهم على العون الظاهر فيقدسونهم ويحترمونهم ويقدمونهم على المسلمين. ومعلوم أن الولاء والبراء قد اهتز في هذا العصر اهتزازا شديدا، فصار المسلم في الجملة لا يدري ولاء ولا براء إلا من رحم الله، وكثير من المسلمين يوالي الكافرين موالاة ربما أخرجته من الملة من حيث يعلم ولا يعلم. وأنت تعلم أن من نواقض الإسلام مظاهرة الكافرين على المسلمين، موالاة الكافرين على المسلمين، هذا من نواقض الإسلام العظيم. فمهما أتاك من خير على يد أحد من البشر فلا تنسى من كان سببا في ذلك وهو الله، وأنه لولا أنه قدر لك ذلك ما تحصلت عليه. ليس معنى ذلك أن الإنسان يجحد النعمة الظاهرة أو أن الإنسان لا يشكر الناس، ما شكر الله من لم يشكر الناس. ومن صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاكم الله خيرا، فهذا يكفي. فكانت عائشة إذا ما أرسلت أحدا بهدية أو بصدقة فرجع سألته ماذا قالوا، فإن قالوا جزاها الله خيرا قالت وجزاهم ويبقى لنا أجرنا، قالوا جزاها الله وقالت جزاهم الله ويبقى أدرها على حاله رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأحيانا يوالي الإنسان الكافرين لنعمة تصل إليه عن طريقهم، مع أنهم أعداء المسلمين إلى يوم الدين. لا يجوز لأحد أن يواليهم أو يناصرهم أو يدعو لهم كثيرا من الناس ربما يدعو للكفرة، ربما يقدمه على المسلمين. قد يكون المسلم سيء الخلق، خفيف الأمانة، فيكون ذا صنعة ما ولكنه لا يكون متقنها، أو يكون متقنها ولكنه لا يكون موفيا بعهده فيها، فيماطل ويماطل ويسوف ويؤخر، وربما لم يحسن الصنعة إلى غير ذلك من تلك الأمور. فربما استعان حينئذ المسلم بغير هذا المسلم من الكفار، ثم صار يمدحه، يقول والله عندهم من الأمانة وعندهم من الأخلاق ما ليس عند المسلمين، هم خير من المسلمين. هكذا هكذا بهذه المجازفة. فعلى الإنسان أن يجتهد وأن يعلم أن الذي يأتيه النفع منه هو الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا قدر الضر عليه فلن يدفعه سواه، وهو سبحانه وتعالى الذي يسر أولئك وسخرهم للمسلمين ليعينوهم ويدفعوا عنهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فتجد الرجل الفاجر يحارب عن دين الله ويدافع عن بعض الدعاة إلى الله، وإنما الذي جعله كذلك هو الله. إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فيجب علينا ألا ننسى فضل الله الذي سخر لنا ذلك وما كنا له مقرنين. ويجب علينا أن ننبه العامة إذا سمعنا أحدا يركن إلى الكفار يقول هم الذين ينصروننا، هم الذين يحموننا، هم الذين يقوتوننا، قل اتق الله، هذا خلل عظيم في التوحيد. واعلم أن الأم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. في هذه الجملة يبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة لو اجتمعت كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فإذا وقع منهم نفع لك فاعلم أنه من الله، لأنه هو الذي كتب. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك، بل قال لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فإنما يصلك من النفع ما كتب الله تعالى لك. الناس ينفع بعضهم بعضا بلا شك، ويساعد بعضهم بعضا بلا ريب، ولكن كل هذا مما كتبه الله تعالى للإنسان. فالفضل لله فيه أولا، هو الذي سخر لك من ينفعك ويحسن إليك ويزيل كربتك. وكذلك بالضد من هذا، لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الإيمان بهذا يستلزم أن يكون الإنسان متعلقا بربه توكلا عليه، لا يهتم بأحد، أنه يعلم أنه لو اجتمع كل الخلق على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، حينئذ يعلق رجاءه بالله ويعتصم به ولا يهتم بالخلق ولو اجتمعوا عليه. لذلك نجد السلف لما اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه لم يضرهم كيد الكائدين ولا حسد الحاسدين. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. قال صلى الله عليه وآله وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما كتبه الله فقد انتهى ورفع، الصحف جفت من المداد ولم تبق مراجعة، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذا كله فيما قضى الله وقدر، فيما لا دخل لك فيه، العمر والرزق وما أشبه، هذه الأمور لا مدخل لأحد من الخلق فيها. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر كما أخبر الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، وكما بين الله رب العالمين في الحديث القدسي، إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الحديث الصحيح العظيم إذا تأمله المرء ترعوى عن كثير من الأمور التي يتورط فيها ويحرص عليها، ولا طائل تحتها ولا من ورائه. لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقه. ولذلك يقول الناس، وهذا في أدبيات العوام، يقولون فلان حي يرزق، فيربطون بين الحياة بين العمر والرزق، لأنه لا يمكن أن يكون حيا لا يرزق. ما قال أحد قط فلان حي لا يرزق، لا يمكن. فلان حي إذا كان حيا فهو مرزوق، فهو حي يرزق، فإذا استكمل أجله واستوعب رزقه انتهى أمره. وهذا كله مقسوم، لا زيادة فيه ولا نقصان منه، ولا حيلة في الرزق، كما أن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص منه. لذلك أقول في الحديث، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله عز وجل، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإذا علم الإنسان أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وهذا من ثمرات الإيمان بالقدر، أن يطمئن المرء وأن تستقر روحه وأن يهدأ قلبه لتستقيم أحواله، وذلك لا يكون إلا بالإيمان الصحيح بالقضاء والقدر في الأمور التي لا اختيار فيها، لا حيلة للمرء ولا مدخل فيها. فعلى الإنسان أن يسلم لله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قضى لكل مخلوق بما قضى له أزلا، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ مما يقدره الله تبارك وتعالى على العباد من المصيبات ومن الأقدار غير الملائمة، مما يصيب المرء في بدنه، مما يصيبه في ماله، مما يصيبه في ولده، مما يصيبه في أهله، إلى غير ذلك من تلك الأمور التي لا مدخل لأحد فيها، إنما هي من المصيبات التي يقدرها الله تبارك وتعالى على العباد. وجعل الله تبارك وتعالى الرزق كالأجل، لا زيادة فيه ولا نقصان منه، فمهما حاول المرء زيادته فلا يمكن الزيادة فيه، ومهما أراد أحد نقصان رزق أحد لن يضره شيء. رفعت الأقلام وجفت الصحف، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. اعلم علم يقين أن النصر مع الصبر، فإذا صبرت وفعلت ما أمرك الله به من وسائل النصر فإن الله تعالى ينصره. فمعلوم أن الشجاعة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى من أسباب شرح الصدر، فالشجاع من أشرح الناس صدرا، والجبان من أكثر الناس حرجا بصدر. هذه الشجاعة ما هي؟ الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة، فلو أن الإنسان صبر قليلا حصل خيرا كثيرا. ومما هو شائع عند العوام في قصصهم أن رجلا قال لعنترة، هو ابن شداد، هو فارس مغوار كما تعلمون، قال له هذه الشجاعة وهذا الإقدام كيف حصلتهما؟ قال الأمر يسير أعلمه. قال كيف؟ قال أضع أصبعي في فيك بين أسنانه، وتضع أصبعك في تحت أسنان، ثم يعض كل منا أصبع أخيه ولنرى. قالوا: ففعل الرجل ما طلب عنترة ووضع أصبعه في فيه، وكذلك صنع عنترة مع الرجل، وصار كل يعض حتى صرخ الرجل. فلما صرخ أطلق عنترة إصبعه وقال: لو انتظرت قليلا لصرخت أنا. فالأمر قريب، أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين. الصبر هنا في قول الرسول، الشجاعة صبر ساعة، وهنا في الحديث في قول الرسول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. الصبر هنا يشمل الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلم. هي ثلاثة أنواع: الصبر على الطاعة، لأن الطاعة تحتاج صبر، كل شيء في الحياة يحتاج صبر، حتى الطعام. يعني أنت عندما تأكل هذا يحتاج صبر، لو كنت ملولا فلن تتمتع بطعام. يعني تأخذ الشيء تحبه ثم تلوكه ثم تمل فتلقيه، لن تتمتع بطعام. فكل شيء يحتاج صبرا. الصبر على الطاعة، الطاعات تحتاج صبرا، يصبر المرء عليه، على تلك الطاعات. إذا أراد أن يصلي فإنه يتهيأ بالطهارة والسعي والزينة، ثم يسعى إلى المسجد. قد يكون الحر شديدا أو القر عظيمة إلى غير ذلك من تلك الأحوال، ثم يذهب إلى المسجد، وربما وقع شيء مما لا يحب في المسجد يحتاج الصبر عليه، إلى غير ذلك من تلك الأمور. فكل شيء يحتاج صبرا، الطاعة تحتاج صبرا عليه، المعصية تحتاج صبرا عنها. أنت تقول: صبر عليه وصبر عنه، وتقول: رغب فيه ورغب عنه. فاختلاف حرف الجر يعطيك الضد. رغب فيه أي أحبه وأقبل عليه، ورغب عنه نفر منه وأدبر عنه، والفعل واحد، ولكن حرف الجر يقلب المعنى. فكذلك صبر على الطاعة وهو مقيم عليه، وصبر عن المعصية وهو مدبر عنها مجانب له، ويصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. لأن العدو يصيب الإنسان من كل جهة، قد يشعر الإنسان أنه لن يطيق عدوه، وحينئذ يستحسر ويدع الجهاد، وقد يشرع في الجهاد، ولكن إذا أصابه الأذى استحسر وتوقع، وقد يستمر فيه ولكن يصيبه الألم من عدو، فهذا أيضا يجب أن يصبر عليه. لأن الإنسان إذا كان مثلا مجاهدا في سبيل الله، فالرجل الذي كان لا يدع شاذة ولا فاذة إلا تبعه، وما أبلى أحد بلاء في قتال العدو في ذلك اليوم. فلما وصف للنبي صلى الله عليه وسلم حاله قال: هو في النار. ثم تبعه من تبعه من الصحابة فأصابته جراحة فلم يصبر، فأخذ سيفه فجعل مقبضه إلى الأرض، ثم تحامل على ذباب سيفه حتى خرج من ظهره فقتل نفسه، فلم يصبر على ألم الجراح. هذا الذي أصابه من أقدار الله تعالى المؤلمة، هذا يحتاج صبرا. الإنسان قد يمرض، ونسأل الله أن يحسن ختامنا، لأن الأمراض ليست طبقة واحدة. قد يمرض الإنسان مرض الموت بمرض يكون ألمه مما لا يطاق إلا بتثبيت الله تبارك وتعالى وحده، فربما يذهب عقله من شدة الألم الذي يعتاده، والمرء لا يختار منيته ولا سبب وفاته. لذلك على المرء أن يسأل الله تبارك وتعالى حسن الختام، لأن المرء لا يدري بما يختم له، فكثير من الناس قد يكون حاله في الحياة على استقامة وسداد، فإذا ما ابتلاه الله تبارك وتعالى قبل موته بمرض يقبضه عليه، ويكون هذا المرض مما يؤلم، وقد يكون ألمه مما لا يطاق، فحينئذ يذهب عقله. لا أعني أنه يجن، ولكن من عدم تحمله ربما سب دينه، ربما كفر بربه، وربما اعترض على قدر الله فيه. فنسأل الله ميتة سوية، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأن يحسن ختامنا أجمعين. فعلى الإنسان أن يجتهد في تحقيق الصبر في هذه المجالات، أن يصبر على الطاعة، وأن يصبر عن المعصية، وأن يصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلمة. وأركان الصبر ثلاثة، هي أن يحبس القلب عن التسخط على المقدور بالقلب باطنا، وأن يمسك اللسان وأن يعقله عن الشكات والاعتراض على المقدور باللسان ظاهرا، وأن يمسك الجوارح عن كل مخالفة لا ترضي الله ولا ترضي رسوله، كنتف الشعور وشق الجيوب ولطم الخدود وغير ذلك من تلك الأمور. فإذا تحققت هذه الأمور الثلاثة فهذه أركان الصبر قد تحققت، وإذا ما اختل واحد من هذه الأركان لم يعد صابرا. والصبر في مجالاته على هذا النحو، في هذه المجالات الثلاثة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله تبارك وتعالى المؤلم. لأن الإنسان ربما أصابه القرح، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. قال تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، فساووكم في التألم وفتوهم أنتم فيما من الله به عليكم وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فإذا صبر الإنسان وصابر ورابط فإن الله سبحانه ينصر. واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن الفرج مع الكرب، كلما اقتربت الأمور وضاقت فإن الفرج قريب، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. كلما اشتدت الأمور فانتظر الفرج، والليل أشد ما يكون حلكة وظلمة قبل انبثاق الفجر وظهور نور الصبح. فكلما اشتد الكرب هان، اشتدي أزمة تنفرجي، فكلما زادت شدة وتأزما فأبشر، أبشر بفرج قريب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فكل عسر معه يسر، لم يقل إن بعد العسر، وإنما قال فإن مع العسر يسرا، فمع العسر يسر، بل مع العسر يسران، لأن النكرة إذا تكررت تغايرت، وأما المعرفة فإنها إذا تكررت ثبتت. وهنا معرفة تكررت فثبتت، ونكرة تكررت فتغايرت، فاليسر الأول سوى اليسر الثاني، والعسر الأول هو العسر الثاني. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فالعسر معرف وقد تكرر فثبت فهو عسر واحد، واليسر منكر وقد تكرر فتغاير فهما يسران. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه مالك في الموطأ والحاكم في المستدرك: لن يغلب عسر يسرين. فهذا الحديث الذي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم به ابن عباس رضي الله عنهما ينبغي أن يكون من الإنسان دائما على ذكر، وأن يعتمد هذه الوصايا النافعة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والله عز وجل نسأل أن يحسن ختامنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.